بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. واحنا في معرض تاملنا في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل السالونيكي في الاصحاح الخامس وما نسميه بعقد اللؤلؤ، تلك الوصايا التي هي جمل قصيره ووصايا مركزه تخص الحياه الكنسيه الجماعيه وتخاطب كل الأعمار وترسم مبادئ حياة الإنسان المسيحي. تكلمنا لغاية دلوقتي في 12 من هذه اللآلئ اللي عددها بيوصل حوالي 15 لؤلؤة، وهذه اللآلئ برغم أنها وصايا صغيرة أو وصايا قصيرة، صغيرة دي بلاش، وصايا قصيرة الكلمات يعني أو قليلة الكلمات، إلا أنها بترسم للإنسان مبادئ السلوك المسيحي في حياته. رسالة سالونيكي موجهة إلى أهل سالونيكي، وسالونيكي دي بلد اتبنت من أيام الإسكندر الأكبر وبناها على اسم أخته، أخته غير الشقيقة اللي كان اسمها سالونيك. وكانت البلد دهيت فيها معاناة من أفكار اليهود. طبعا دي أول رسالة كتبها القديس بولس الرسول في 14 رسالة من الناحية الزمنية، وكانت الرسالة هي فاتحة الرسائل، فكان بيحط الخطوط العريضة للحياة المسيحية، وربما هذه الخطوط العريضة شرح بعضها في بقية الرسائل. احنا النهاردة هناخد اللؤلؤة رقم 13، والحقيقة هي لؤلؤة كبيرة عشان كده نتكلم في جزء منها النهاردة، وإذا أراد ربنا وعشنا نتكلم في مرة تانية نكملها. بتقول، أقرأ الجزء كله: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم جدا كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم، سالموا بعضكم بعضا. نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، وافرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. ودي الوصية اللي هنتأمل فيها للادي: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. امتحنوا كل شيء. كلمة الامتحان دايما كلمة معروفة للجميع، للصغير وللكبير، وكلمة قد تبعث على شكل من أشكال الخوف. عندنا امتحان، أو عندنا اختبار، أو عندي مقابلة امتحان شفوي، أو امتحان تحريري، أو امتحان عملي. ولكن الحياة لا تخلو من الامتحانات، فالامتحانات هي أفضل وسيلة لتقييم الإنسان وتقييم حياته وتقييم سلوكه وتقييم المسيرة بتاعته. من خلال الامتحانات يختبر الإنسان مقدار معرفته ومقدار اختباره ومقدار تحصيله ومقدار ما عرفه ويستخدمه في حياته أو في عمله أو في مجالاته، أو ما نسميه بعد كده الخبرة، إن الإنسان ده بقى عنده خبرة اجتاز امتحانات كثيرة. الامتحانات أيضا تكشف جودة الأشياء أو الكواليتي بتاع الشيء، بتشوف الشيء ده كويس ولا مش كويس. لما بنيجي نعمل القداس ونيجي يتقدم قدامنا الخبز ويتقدم قدامنا عصير الكرم، ويبتدي الأب الكاهن اللي هيخدم خديم القداس بيبتدي يمسك قارورة عصير الكرم ويبتدي يختبرها بالنار ويختبرها بالأباء اللي شايلين أو الشمامسة اللي شايلين وياها الأسرار المقدسة ويختبر، ولما بنلاقي شيء جيد نقول جيد وكريم وهكذا. وطبعا عملية امتحان الأشياء دي عملية معروفة في العالم كله، ونعرف ان في كل الصناعات في العالم كله في اقسام تسمى اقسام الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، اللي هي بتأكد على جودة الشيء وبتأكد على الامان اللي فيه وبتأكد على صلاحيته وان هو ده المظبوط الصح. وامور كثيرة حتى في المعادن بنختبرها بالنار، نشوف المعدن ده كويس، السبيكة دي كويسة، عليها شوائب ما فيهاش شوائب، المهم أنها تختبر. لكن قبل ما أدخل في شرح تفصيلي للوصية دي أذكركم بما قاله هذا المرتل العظيم داود النبي في مزمور 139. هقرأ أول آية وآخر آية. في أول آية قال له كده: يا رب قد اختبرتني، امتحنتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد. أقدر أخبي عنك حاجة؟ فآخر المزمور بقى بيقول إيه؟ بيقول اختبرني يا الله، يعني خلي عملية الامتحان دي عملية مستمرة. خدوا بالكم الأولية قد اختبرتني ماضي، هنا يقول اختبرني يا الله وأعرف قلبي. تصور داود، أرجوكم تتخيلوا الآية دي لأنها آية مهمة جدا. تصور داود النبي بكل العظمة اللي نعرفه عنها يقف قدام ربنا ويقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، وامتحني واعرف أفكاري. داود النبي رايح قدام ربنا ويقول له امتحني. تقدر تعمل كده؟ ايه يا داود المعرفة دي وإيه التدقيق في السلوك؟ وانظر إن كان في طريقا باطلا، طريقا باطل، واهدني طريقا أبديا. ده دي طلب داود باستمرار في مزمور 139. امتحنوا كل شيء في ماذا؟ نمتحن كل شيء في إيه؟ نمتحن إيه في حياتنا؟ هحدد لك خمس مجالات، هذه المجالات الخمسة هي التي تستطيع أن تمتحن فيها ذاتك وتشوف في حياتك اليومية. أول مجال هو مجال الإيمان، إيمانك، الإيمان اللي هو بيكون العقيدة التي تعيش فيها وبيكون سلوكك الروحي وسلوكك في الحياة كلها. لما أقول أنا مسيحي، أنا بنتمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما هيش كلمة، ده واقع وانتمائية كاملة. يقول لنا بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. اوعى يكون إيمانك شكلي أو إيمانك نظري أو إيمانك بما هو مكتوب في الرقم القومي أو إيمانك بس كده عشان بتستخدم أي علامة، تستخدم صليب أو شكلك كده. خد بالك، امتحن نفسك في هذا الإيمان، لأن أحيان الإنسان يفترض أن الإيمان هو مجرد الاعتراف باسم المسيح. الإيمان ليس لحظة، الإيمان حياة، الإيمان حياة. وهل إيمانك بالمسيح هو محور حياتك كلها؟ هل إيمانك بالمسيح يعني أنه هو السيد للحياة وهو الحاكم لحياتك وهو الذي يدير عمرك وسنين العمر؟ هل إيمانك بالمسيح هو المنظم لحياتك؟ بيعجبني التشبيه الجميل ده. لو مسك الإنسان ألم وناله ارسم دايرة، هيروح عامل دايرة كده، بس الدايرة دي هتبقى مظبوطة؟ مش هتبقى مظبوطة. ليه؟ عشان ما فيهاش مركز، مش كده؟ المركز اللي بنسميه في الرياضة ميم، المسيح. فوجود المسيح في مركز الحياة يجعل الحياة منظمة، يجعلها دائرة صح. طب من غير المسيح ما يطلع اي شكل بقى، حتى ملوش اسم هندسيا او شكله خلاص. اذا امتحان ايمانك ممكن احطه لك كده في خطوات تتعرف عليها. اولا يجب ان يكون ايمانك ايمان صحيح بالتعليم او بالعقائد التي تسلمتها الكنيسة عبر تاريخها الطويل من ربنا يسوع المسيح، مرورا بالتلاميذ والأباء الرسل، وانتهاءا النهاردة إلى نهاية الدهور إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. يقول لنا كده بولس الرسول، يقول لتيموثاوس: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، التعليم السليم. عشان كده الذي يعلم يجب أن يعلم تعليما صحيحا، بيستخدم حتى الألفاظ حتى المصطلحات، يجب أن تكون دقيقة للغاية في هذا التعليم. كمان الإيمان ليس مجرد لاهوت، الإيمان مش مجرد لاهوت. وأظن سمعته كتير العبارة المشهورة اللي يقول لك إن فيما يتجادل دارسي اللاهوت في العقائد ويختلفوا يتسلل البسطاء إلى الملكوت. فالإيمان ليس مجرد اللاهوت، الإيمان أيضا يشمل نمرة واحد التعليم الصحيح، نمرة اثنين الحياة الطاهرة. فليس إيمانك شكلا، إيمانك فعلا. الحياة الطاهرة يقول كده: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام. ده بيخاطب الشباب، بيخاطب تيموثاوس. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، الضعفات دي اهرب منها. طب واعمل ايه؟ اتبع البر اللي هي حياة التقوى والمخافة والإيمان والمحبة والسلام، الحياة الطاهرة. فإيمانك يعني حياتك الطاهرة. وكلنا نتذكر في التاريخ المسيحي ان كل الشهداء كانوا يا اما شهداء من اجل الايمان، يا شهداء من اجل العفاف، الحياه الطاهره. ليس الايمان هذا فقط، الايمان ايضا يعني اهتمامك بالاخرين. فالايمان ليس ملكك انت لوحدك لجواك، ده الايمان تترجمه في اهتمامك بالاخرين، ونسميه كده أو بولس الرسول يعني صاحب التسمية يقول: الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان اللي بيشتغل بالمحبة، الإيمان اللي بيترجم لأعمال محبة. يقول لنا برضو في تيموثاوس الأولى: إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. تصور، شوف بعد عن الإيمان جدا، اللي هو الدائرة بتاعة أسرته أو خصته أو المسؤول عنهم، وهو أشر من غير المؤمن. إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. يبقى الإيمان تعليم صحيح عايش فيه، مفهوم، وهو أيضا حياة طاهرة، وهو أيضا اهتمام بالآخرين. لكن كمان في صفة إنسانية مهمة جدا في الإيمان، أن يكون الإنسان بلا رياء. عارفين المثل المصري الشعب هو من جوه حاجة زي كده، من بره له شكل. وهذا أصعب ما يصل إليه الإنسان، سواء الإنسان عادي أو إنسان الخادم أو المسؤول، أن يكون من بره له صورة التقوى ومن داخله ينكر قوتها ولا توجد قوتها فيه. عشان كده يقول لنا: أما غاية الوصية، كل الوصايا اللي بنتكلم فيها وكل الإنجيل، أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. ما هو الإيمان اللي بيعبر عنه؟ وطبعا كلنا فاكرين يعقوب الرسول لما بيقول أريني إيمانك بأعمالك وأنا أريك إيماني بأعمالي. هي الأعمال اللي بتكشف حلاوة أو حداثة أو قوة أو نقاوة هذا الإيمان الذي يؤمن به الإنسان. غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. نضيف عليها بقى حاجة مهمة أخرى، أن الإيمان النقي يجب أن يحفظ الإنسان نفسه من أعمال الظلمة، من أعمال الانحراف بكل صور. يعني إيمانك يخليك ما تكذبش، إيمانك يخلي مفيش فكرة وحشة أو نظرة وحشة أو صداقة رضية تجيلك. إيمانك هو اللي يحفظك. يقول لنا كده: لأنه أي خلطة للبر والإثم، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فصاحب الإيمان القويم لا يشترك في أي أعمال ظلمة مهما تكون صغيرة أو مش باينة أو مرة وتعدي. صاحب الإيمان النقي، إذن يجب أن تمتحن إيمانك وتشوف معدن إيمانك اللي أنت عايشه، هل فيه الصفات دي؟ هل الإيمان النقي ولا كلمة توديك وكلمة تجيبك؟ تسمع مش عارف إيه عن النت، ولا تسمع حد بيتكلم كلمتين أي كلام تعطف وشوف تاخد الكلام ده وتردده وانت مش دريان بسلامته، مش بسلامة الإيمان أو بصحته. النهاردة انتوا عارفين في منتدى شباب العالم المعمول في شرم الشيخ دلوقتي برعاية الدولة. المنتدى ده بيتكلم فيه شباب، فبتابع كده حاجة من الشباب، فلقيت شاب بيقول أتمنى أن أصحاب النت يخترعوا حاجة تفرز لنا الجيد من الرديء. من أنا بيجي أخش على النت مش عارف ده كويس ولا وحش. فهو بيحلم وقال يمكن في الأيام القادمة يبقى فيه كده، أن يبقى فيه اختراع ما يقول أن الحاجة دي صح، الحاجة دي سليمة، والحاجة دي مخشوشة، أو الحاجة دي خاطئة، أو الحاجة دي مخادعة، وهكذا. أول حاجة امتحن إيمانك. الأمر الثاني، امتحن ما تقوله، أقوالك، كلامك. أكثر نشاط بنعمله كل يوم هو نشاط الكلام. أكثر حاجة بنتكلم، سواء بنكلم بعض أو بنكلم بعض عن طريق الكتابة أو الشات، أو بنكلم بعض عن طريق قراءة حاجة تجيلي مكتوبة أقراها، أو بنكلم بعض من خلال الوسائل زي التليفون وغير التليفون. المهم أكتر نشاط يومي يصنعه الإنسان هو الكلام، هو الأقوال. يا ترى بتقدر تحكم من ودنك الجيد من الرديء؟ شوف سفر أيوب في عبارة جميلة أوي في أيوب 12: أليس الأذن تمتحن الأقوال؟ كما أن الحنك الفم يعني يستطعم طعامه. واحد لما بيجي يأكل يدوق الأكل كده في الفم من خلال اللسان. طب الودن أليست الأذن تمتحن الأقوال؟ يا ترى ودانك بتعرف تميز أو تعمل زي ما بنقول كده في الكيمياء الفلتريشن؟ هل بينفع؟ أحيانا واحد لما يبقى فيه ضوضاء في مكان ولا في طيارة وحاجة يحط سدادات الود علشان ما يسمعش الدوشة وما يتعبش منها. طب ما هو ده فيه كلام أصعب من الدوشة. هل عندك القدرة إنك تحفظ ودنك والكلمة اللي هتدخل عندك وتقدر تفرزها؟ طب ايه الكلام اللي ممكن يكون متعب؟ احذر من اللسان الذي يشي، الواشي بتاع الوشاية، في واحد كده، في واحد غاوي يقول كلام ويشي أو يقدم أشيات في الآخرين، ينقل كلمة وحشة ويقول خبر وحش ويتخيل حاجة مش مظبوطة وينقل. كلنا نتذكر في الكتاب المقدس في العهد القديم، نتذكر مردخاي وهامان. وهامان لما راح للملك، وهامان ده كان بمثابة يحتل منصب كبير في المملكة، لما راح للملك أحشويرش وقال له، قعد يقول له أن الشعب ده لا يخضع لك، والدليل هو مردخاي. مردخاي ده كان بيشتغل زي غفير أو حارس في القصر، لا يخضع الأوامر الملك، مع أن ده ما حصلش. وابتدى ياخد من الملك تفويض أن يقتل كل دول ويعدمهم بحسب مسؤوليته، والمردخاي بالذات يعمل له صليب كبير عشان يصلبه عليه. ولكن لما بتقروا وياي في سفر أستير بتتغير القصة، والصليب اللي عمله هامان عشان يصلب عليه مردخاي صار له، وقام الملك بإكرام مردخاي وإكرام هذا الشعب وأيضا بفعل الملكة أستير. انتبه من اللسان الواشي، خد بالك مش أي كلمة كده تيجي في دماغك ولا حد يقول لك كلمة تروح مصدقها على طول. أيضا انتبه من الذي يتملقك. وإحنا كرجال يعني في الخدمة، خدام كأباء كهنة وأباء كأسقفة، الذي يتملق، ودي أيضا أحد الآفات العنيفة، التملق. والتملق هو الجرعات الزائدة من المديح. المديح في حد ذاته حلو، إن أنا أقول لك إنك أنت كويس أو أنت شاطر دي حاجة كويسة، لكن لما تزيد الجرعة، زي برضو ما في الدواء بنتعلم إن الجرعة لما تزيد توصل لدرجة السمية توكسيستي. عشان كده احذر من الذي يتملقك كأنها لدغة حية. في واحد يحب يسمع كلام حلو، يسلم لو الكلام الحلو ده على نفسه، ودي قمة الخطايا، لأن ده يغذي ذاته، يغذي داخله، ويبعد مجد المسيح من قلبه. يقول لنا القديس بولس الرسول، لألا يخدعكم أحد بكلام ملق، في رسالة كولوسي، بكلام كله تملق. خد بالك، اوعى الحكاية دي، امتحن نفسك، مش أي كلمة. الحمد لله زي ما قال بعض الفلاسفة أن الله خلق لنا الودنتين قصاد بعض، تسمع من هنا وتطلع من هنا لو عايز، وعمل لك مخ في الوسط يعمل لك كده العملية التقييم، لا دي كلمة مستهيف طلعها، دي كلمة ما تنفعش المشيح، طب دي معرفة جيدة احتفظ بيها، وهكذا. انتبه أيضا من الخبثاء أو المخادعين، ودول ناس موجودين في كل زمان وفي كل، وفي المجتمعات الكنسية موجودين، المجتمعات العالمية موجودين، وفي الزمن بتاعنا ده موجودين، وفي الأزمان اللي فاتت والأزمان اللي جاية. الخبيث المخادع، عشان كده أنصحك لما تيجي تقابل أي إنسان في أي موضوع تكون مهم، صلي قبليه ورسم نفسك بالصليب، وفي فترات الصمت اللي هو صمتك أنت وهو بيتكلم، أنت صلي في داخلك وارفع قلبك واستمد قوة من الله عشان تقدر تفرز هذا الخبث وهذا الخداع. يقول لنا كده في مزمور 30، يتفكرون بكلام مكر، بيتكلم بطريقة مكر. بولس الرسول يقول ايه؟ بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب البسطاء. بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. في واحد يخدع بكلام، احنا نقول عليه كده فلان ده كأنه دبلوماسي، يعني بيقول كلامه، أو تقولوا عليه في الأمثال المصرية ده يا فلان ده بيلعب بالبيضة والحجر، البيضة دي أبسط خطة فيها تتكسر، لكن هو بيقدر يلعب بالاثنين ويخدع الآخرين. كمان في الأقوال عشان تمتحنها جيدا وما تسمعه، انتبه من الإنسان المجادل. في شخص يبقى باستمرار يجادل يجادل، وشخص لأن روح الله غير موجود جواه فزي دايما يجادل، لأن على رأي يعقوب الرسول لما بيقول دي حكمة نفسانية شيطانية من جواه، ما هو روح ربنا غايب عنه. واحد مثلا بعيد عن الإنجيل، واحد بعيد عن الصلاة، واحد بعيد عن الحياة الروحية، بعيد عن تذكارات القديسين والحياة كمثلهم، بعيد عن الأصوام، بعيد عن القانون الروحي. طب ده لما يجي يقول رأي هيقول رأي إزاي؟ رأيه إيه؟ طب لما يجي يجادل هيجادل في إيه؟ ما هو أصلا ليس له جذر روحي، مفيش، فبيكلم من نفسه. انتبه للإنسان المجادل الذي يتناقش كثيرا ويتكلم كثير ويملأ الهواء كلاما. طب وبعدين في نهايته؟ ما هو ده جدال. ودول الناس اللي بالصورة دي دايما يسببوا نوع من الشوشرة ونوع من السجس بالتعبير الرهباني. واحد عمال يتكلم على طول، وهو الكلام بفلوس على رأي الشعار اللي كانوا بيكتبوه زمان على كباين التليفون، اتكلم براحتك، اتكلم اهو كلام وخلاص. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول عبارة جميلة قوي، المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها علما انها تولد خصومات. تفتكر اللي يقعدوا يتكلموا في مواضيع ويقعدوا يتناقشوا ويقعدوا يجادلوا ما فيش روح الله هينتهي القعده بايه؟ بخصومات، انا مع ده وانا ضد ده وانا مش قابل ده وانا مخصم ده، وتنتهي الجلسه. اذا امتحن اقوالك وامتحن كلامك وما تسمعه، امتحن. يقول لنا الوصيه امتحنوا كل شيء. قلت لك نمره واحد الايمان، نمره اثنين الاقوال، نمره ثلاثه امتحن العمل، الشغل بقى اللي بنشتغله، كل العمل او الخدمه يعني. يقول لنا بولس الرسول برضو ليمتحن كل واحد عمله. يا ترى عملك صح؟ يا ترى اللي بتشتغل وياهم صح؟ يا ترى عملك له هدف حلو بتساهم فيه؟ يا ترى العمل اللي بتعمله بيبني، بيساهم في حركة المجتمع، بيساهم خدمتك، بتساهم في خدمة الكنيسة؟ لاحظ ان كل مبنى ضخم بيبتدي بطوبة، عمل صغير. واذا ما كانش الانسان يفتخر بعمله يبقى مش قادر يفهم ولا يجد فائدة من هذا العمل. يمكن بعضكم يكون سمع القصة دي، الثلاثة اللي كانوا بيقطعوا حجر في الجبل، فات عليهم واحد بيسأل نمرة واحد بتعمل ايه؟ قالوا يعني انت مش شايفني عمال اقطع حجر، وقالها بنرفزة وقالها بمضايقة. راح للتاني وسأله بتعمل ايه؟ ده على بعد خطوات منه. قال له انا بقطع حجر عشان اكسب لقمة عيشي، عندي اسرة وعايز اكلها. راح للتالت اللي على بعد خطوات منه بتعمل ايه؟ قال له انا بقطع حجر واشترك في بناء بيت لله. التلاتة بيعملوا نفس العمل، التلاتة بيقوموا بنفس العمل، مفيش فرق ما بينهم غير امتار قليلة، ولكن كل واحد نظرته للعمل ايه؟ ما ده بيمتحن نفسه. في واحد بيشتغل متأسف التعبير كأنه مضروب ومخصوب على هذا العمل، وفي واحد بيشتغل العمل بأريحية بفرحة بانبساط، بيعمل عمل مهما كان العمل صغير،
مهما كان صغير جدا، إلا أنه عمل في وسط المجتمع. لما بتيجي تشوف كده مثلا وانت ماشي في الشارع، واحد على عربية صغيرة بينقل حاجة كرتونة فيها أي شيء، فيها دواء، فيها طعام، فيها مواد تستخدم، مواد بناء، مواد تصليح، كيف ما يكون شكلها، ما هو ده عمل، عمل، ولا يمكن أن يحتقر الإنسان لأن ده عمل بيساهم في شيء. ومش ممكن واحد يجي يقول أنا بنيت الكنيسة دي أو أنا بنيت المنشأ ده، مش ممكن، ده اشتغل ناس ما تقدرش تحصرهم أبدا، ده اشتغل ناس وعمال وفنيين ومهندسين وناس تعرفهم وانت ما تعرفهمش، وإجراءات إدارية وإجراءات قانونية علشان يطلع في الآخر منشأ يستخدمه آلاف من الناس. مرة كده كنت قعدت أتأمل في العمال اللي بيبنوا جامعة من الجامعات المشهورة في العالم. العمال اللي بيبنوا معظمهم تعليمهم محدود، لكن هم اللي بنوه، وبعد كده الجامعة دي بتعلم وبتدي أرقى الشهادات، واخدين بالكم، أرقى الشهادات، وبيتخرج منها ناس في أرقى الوظائف. حط دول قصاد دول، إن جبت الحق اللي تعلموا وتخرجوا دول، مين السبب في تعلمهم وتخرجهم؟ العمال البسطة اللي حطوا طوبة جنب طوبة وعملوا هذا الصرح الضخم في العالم. وعشان كده في نظرية الحياة دايما يقولوا جيل يبني وجيل يجني. جيل يبني، عمال اللي حفروا قناة السويس مثلا من أكثر من 100 سنة، حفر، عملونا عمل، لكن احنا النهاردة بنجني. قناة السويس أحد مصادر الدخل في مصر، وهكذا بعد 100 سنة في دخل بيج من ناس تعبوا قبل كده. وده يخلي الحياة الإنسان ينظر لها أن كل عمل له قيمة، له فائدة. يا ترى بتمتحن عملك؟ بولس الرسول كان عنده تلميذ اسمه ديماس، وابتدى ديماس يشتغل مع المسيح مع بولس الرسول بحماس وبجدية، وفجأة يقول لنا بولس الرسول كده: ديماس أحب العالم الحاضر وتركني، ساب العمل. عشان كده العمل بتاعك هل تقدسه؟ بلاش كلمة تقدسه، هل تحترمه؟ هل تقدره؟ مهما يكون العمل ده، في أعمال مثلا بناس بتخدم المواطنين، ناس في مكاتب بتخدم المواطنين، هل بتقوم بعملك بأمانة؟ هل في الخدمة العمل، ممكن خادم في مكان خدمة صغيرة جدا، أو في قرية صغيرة، أو في كنيسة صغيرة، أو في منطقة بعيدة، هل عملك أنت أمين فيه؟ هل تؤديه كما يجب؟ ولا منظرة؟ ولا من برة وبس؟ الإنسان في عمله يحتاج الأمانة، يحتاج طول الأناة، وكأنك بعملك تتاجر بوزنات، بخدمتك بالتاجر بوزنات، وزن عطاها لك المسيح عشان تقدر تتاجر بيها. والعمل زي ما قلت لكم مهما كان صغير له قيمته. بيقولوا المثل الجميل ده، يقول لك ايه: مسمار ينقذ حدوة. عارفين الحدوة اللي بتركب في رجل الحصان؟ وحدوة تنقذ حصان. الحصان غير حدوة دي ما عرفش يمشي، وحصان ينقذ فارس، الرجل الراكب على الحصان، وفارس ينقذ أمة. أقولها تاني عشان تتبعوها كده: اللي الرجل بيدق الحصان، ما عرفش المنظر ده بعضكم شافه ولا لا، اللي بيدق المسمار في الحدوة اللي هيركبها في رجل الحصان لازم يعملها صح عشان يثبت الحدوة. لو عمل عمله بإهمال، الحدوة هتتخلع، الحصان هيتكعبر، والفارس هيموت، والأمة لن تنال فائدة. إذن مسمار ينقذ حدوة، وحدوة تنقذ حصان، وحصان ينقذ فارس، وفارس قائد يعني ينقذ أمة أو يخلص أمة. بس الحكاية ابتدت بإيه؟ بالمسمار، وده الفارس أو القائد. هذا أمر في غاية الأهمية. اوعى تستصغر أي عمل بتعمله مهما يكون، له فائدة، له فائدة. أو تقول يا إيه يعني العمل لما كل الناس بتعمله؟ شيوع الأمر لا يقلل قيمته. وفي العمل يجب ألا تقبل حراما، في العمل لا تقبل أي حرام، أي حاجة غلط في العمل بتاعك منك أنت. لازم يكون سلوكك ونقاوتك واضحة. امتحن عملك في كل هذا، واسأل نفسك باستمرار، يا ترى عملي ده بيرضي ربنا؟ يا ترى الله بيفرح بهذا العمل؟ هذا من ناحية الأعمال. نقطة رابعة في الامتحان، وهو ممارسة قمة الأسرار، سر التناول. سر التناول قمة أسرارنا، الإفخارستيا، سر الشكر. وكنائسنا مليانة بالقداسات، نشكر الله، وحب نصلي في اليوم الواحد أكثر من قداس واثنين، وأحيان بعض القداسات يعملوها عشان تتناسب مع فئة معينة من الشعب لأسباب يعني خاصة. وعندنا قداسات في الصباح، أو قداساتنا كلها في الصباح، وعندنا في الأعياد بيبقى قداسات مسائية، وفي بعض البلاد بحسب الأجازات وبحسب الويك إند بتاعهم بيقدروا يعملوا قداسات تكون العصر أو بالليل. المهم عندنا قداسات، والتناول متاح لأي إنسان في أي وقت. طيب يا ترى تتقدم للتناول وأنت تشعر بهذا السر وبرهبة هذا السر؟ اسمع بولس الرسول قال إيه: ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب ودم. دينونة النفس، هو يكون تقدمك للأسرار هو تاخد بيه دينونة. هل شعورك الداخلي بعدم الاستحقاق جواك هو اللي بتتقدم به للأسرار؟ هو اللي بتتقدم به للأسرار؟ هل وقار السر وهيبة هذا السر والاستعداد لهذا السر انت بتمارسه صح، حطه قدامك، ولا الإنسان في قداسة روح تناول في أي وقت أخش الكنيسة بدون استعداد، بدون استعداد لروحي ولا جسدي ولا نفسي ولا فكري أو ذهني، بدون استعداد خالص؟ هل أنت واخد بالك؟ هل شعورك بعدم الاستحقاق ده؟ الأب الكاهن لما بيقف يصلي في بداية القداس في صلوات الاستعداد يقول كده: أنت يا سيد تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك. هل الكلمات دي كلمات تشعر بها؟ هل يهتز كيانك من أجل هذه الكلمات وأنت مقدم كأب كاهن أنك تمسك وترفع جسد الرب ودمه؟ قديس يوحنا ذهبي الفم اتكلم كتير عن التهاون في سر الإفخارستيا، وقال عبارة جميلة، قال: بدل أن يكون التناول للبركة والنعمة يصير للعقاب والدينونة لكل من يتقدم بلا استحقاق. بدل أن يكون التناول للبركة والنعمة يصير للعقاب والدينونة لمن يتقدم بما بلا استحقاق. عشان كده بنصلي الأب الكاهن في القداس في نهايته يقول: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا.
عشان كده امتحن نفسك قبل القداس، وأكبر امتحان في تقدمك للأسرار هو امتحان التوبة، توبتك، نقاوة قلبك. والكنيسة في بداية القداس تعمل بعض المشاهد في القداس علشان تحس الإنسان على روح التوبة. فما تقول لنا الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، يقصد ان انت في مصالحة مع كل احد. ولما يقول لنا ايها الجلوس قفوا، يقصد ان كل انسان يقف من الخطية. ولما يقول لنا الى الشرق انظروا، يعني معناها ان عينيك على شخص المسيح، وهكذا. اخر حاجة، امتحن نفسك في التعليم. العالم النهاردة مليان علم، مليان معرفة، والمعرفة بتتضاعف في العالم كل فترة قصيرة جدا، وعمالة تظهر نظريات وتظهر حكايات وأفكار بتطلع، وبتسمع على مضات عمالة تطلع، ويعني حاجات كده، وإنك معقول الحكاية دي. ونسمع على تعاليم غريبة ولم يشهدها البشر من قبل، وكلموا في حاجات كتيرة. يا ترى بتقدر تفرز الكلام ده؟ يقول لنا يوحنا الرسول أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. في واحد بيطلع ويقول كذب، العهد القديم فيه كده والعهد الجديد فيه كده، وفي تحذيرات كتيرة. ولما يقول امتحنوا الأرواح، الناس بتطلع تتكلم، واحد يطلع يقول كلام، يقول أي حكاية، أي موضوع، يخترع أي اختراع. يا ترى بتنتبه ولا ويا الريح؟ شوية كلام، شوية مضاد، شوية كتاب تقرأ تلاقي فيه عبارتين كده أول مرة تقراهم أو تاخدهم وخلاص، وتدخل ده في تعليم ولا في خدمة ولا في وعظة ولا في حكاية. انتبه. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح. ده ممكن تقرأ كتاب من 100 صفحة تاخد منه باراجراف بس والباقي لا تقبله، تستفيد بباراجراف فقرة والباقي لا تقبله. فانتبه للحكاية ذهية. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نسمع في أيام إيليا النبي وأخاب الملك وسنوات انقطاع المطر وأنبياء البعل يتجمعوا، أنبياء السواري ويتجمعوا كلهم، ويظهر كذب هؤلاء الأنبياء دول 450 ودول 400، ويبتدوا يأكلوا على مائدة إيزابل الشريرة. وطبعا لا ينزل المطر بسبب صلواتهم لأنهم أنبياء كذب. ونقرأ في العهد القديم على ظهور الأنبياء الكذبة في مواقف كتيرة، وبرضه في العهد الجديد يبان الأنبياء الكذبة ويجي تحذير منهم في إنجيل معلمنا متى إصحاح 24 وعدد 24، انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي ويضلون كثيرين. انتبه، انتبه في التعليم، مش أي تعليم يكون مقبول. بيقولوا زمان، زمان يعني من مثلا من 100 سنة قبل اختراع الحاجات الحديثة دهيت، كان الإنسان بيتعلم من شخص واحد، مثلا من أبوه وأمه في البيت أو من مدرسه في المدرسة، فكان يوجد مصدر واحد للتعليم. النهاردة الإنسان بيتعلم من كم مصدر؟ ما تعدش. ده كل فتحة على النت يتعلم له حاجة، ده كل ما يركب وسيلة مواصلات يتعلم له حاجة،
ده لما يروح مدرسته ولا دراسته ولا جامعته يتعلم حاجة. وقيس على هذا كم من المعرفة. ولذلك عندما ازداد الذين يعلموا قلت قيمة وجودة التعليم. التعليم اللي بيعيش فيه الإنسان، التربية بتاعت الإنسان. بقى الشخص واقف كده وده بيعلم فيه وده بيعلم فيه وده بيعلم فيه، فخلت الإنسان زي المشوش. خد بالك بتظهر تعليم خاطئة، شهود يهوى، السبتيين أو الأدفانتست، طوائف كتيرة تظهر وتعلم تعليم بعضها زي ما بتسمعوا على عبدة الشيطان، وتسمعوا على انتشار الإلحاد ونظرياته وتطلع منه موضاته، وينتشر أفكار كثيرة كلها أفكار ضالة في التعليم. بتتعلم إيه وبتقرأ إيه وبتحفظ إيه وبتدخل في ذهنك هذه المعرفة النقية والسليمة. انظروا أن لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي ويضلون كثيرين. كتابك المقدس هو المصدر الرئيسي لتعليمك، هو اللي تعرف فيه، وهو اللي من خلاله يبني معرفتك الصادقة والنقية. الخلاصة، امتحنوا كل شيء، امتحن كل شيء عبر حياتك، امتحن. وما انتش أكبر من داود، انت ممكن تعمل زي داود تقول له امتحني يا الله واعرف قلبي، اختبرني ودور فيا وساعدني ان انا كل شيء يجي قدامي اقدر امتحنه واقدر استفيد منه. فمرة جاية اذا اراد ربنا وعشنا نتكلم على كيف يمتحن الانسان الاشياء، ازاي يمتحن الاشياء. انا كلمتك عن الايمان والأقوال والعمل أو الخدمة والتناول كثير قمة الأسرار، وأيضا التعليم الكثير. امتحنوا كل شيء واختار الصح، وده برضه هيبقى تأمل في مرة قادمة. تمسكوا بالحسن، اختار الصح من أجل نصيب حياتك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.